بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم هي الحلقة الأخيرة التي نتكلم فيها عن آداب الطعام. وفي الحقيقة ولو أطلنا فالعلماء أحيانا يطيلون في آداب الطعام، بعضهم أوصله إلى 40 أدب وبعضهم أوصله إلى 35 أدب، ولذلك هذا السبب في الإطالة. يعني نحن لا نقصد الإطالة، لكن نظرا لأن آداب الطعام كثيرة، منها قبل الطعام، منها أثناء الطعام، منها بعد الطعام، خاصة إذا علمنا أن الطعام أمر ضروري في حياة الإنسان وهو أمر يومي، ولذلك استدعى هذا الأمر أننا نطيل ولو قليلا في موضوع آداب الطعام. يقول العلماء من آداب الطعام أن يبدأ الإنسان بالفاكهة أولا، وطبعا هذا استئناسا بقول الله تعالى عن أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقد ذكر ابن القيم وكثير حتى من العلماء حتى من الأطباء المعاصرين على أن البدء بالفاكهة أنفع للجسد وأفضل للجسد. طبعا حتى الآن في حياتنا اليومية، من يعمل رجيم أو الناس اللي يحاولون أن يحافظوا على صحتهم يبدأون أول شيء بالسلطات. يعني حتى الأطعمة إذا قدمت في المطاعم أول ما يقدم لك السلطة، وهذا هو السنة النبوية أن يبدأ الإنسان بالخضار أو بالفواكه أو بالسلطات، فهي أكثر نفعا للإنسان. كذلك من آداب الطعام أن لا يسرع الإنسان في الأكل، فإذا أكل فليمضغ الإنسان بالراحة، يمضغ اللقمة ولا يأخذ اللقمة تلو اللقمة قبل أن يهضم الأولى، حتى يفرغ من الأولى ثم يدخل بعد ذلك الثانية، وهذه من علامات الشراهة، إضافة إلى ذلك أنه قد يؤذي الناس الحاضرين معه وهم يأكلون. فينبغي للإنسان أن يتمهل في طعامه ويجود المضغة ولا يأخذ لقمة حتى يفرغ من التي قبلها. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب التي ذكرها أهل العلم في موضوع آداب الطعام. كذلك من آداب الطعام كما قال أهل العلم: إذا سقط الذباب في الإناء فإنه يجوز للإنسان، إحنا نقول يجوز للإنسان أن يغمسه في الإناء ثم يأكل من هذا الإناء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري أن الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فإذا غمس الذباب في الإناء عالج الدواء الداء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يمكن يقول واحد: تتقزز النفس، أنت مو ملزم، إحنا ما نلزم الناس ونقول لهم لازم إذا وقع الذباب على كأس ولا على إناء لازم أنك تغمسه وتشرب، لكن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للناس الفقراء والناس المحتاجين والناس اللي ما عندهم أكل والناس اللي يعيشون في البر أو في الصحاري أو في القرى أو في المزارع. يعني أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خوف عليكم إذا وقعت الذبابة في الإناء، والذباب من الحشرات المنتشرة الطائرة المتواجدة بكثرة بين الناس، يعني دائما بين الناس، إذا وقعت لا تخشى المرض ولا تخشى الألم، خاصة أن الذباب نعم يحمل في قدميه نوع من البكتيريا ويحمل كثير من الأمراض في ساقيه ويقع على النجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء الناس اللي ما عندهم إناء ثاني ولا عندهم كأس ثاني ولا عندهم طعام ثاني أنه يغمس هذا الذباب في الإناء ثم ليخرجه، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل في غمسك لهذا الذباب أن جناحه الذي فيه دواء يعالج الجناح الذي فيه داء بإذن الله تعالى. لكن تقول هو ملزم، ما حد يقول أن هذا الكلام ملزم لكل إنسان ولا حد يقول أنه يجب على كل إنسان، فالنفس كثير من الناس نفوسها تعاف. وأذكر حتى كنت أسمع من الشياب يقولون: أول كنا نعيش نفتح التمرة وفيها سراوة، فيها سرو التمر وفيه دود، يقول أن نظفها نقطة وناكلة. كنا نشرب الماء من البرمة معروفة أو يسمونها الحب، نشرب منها الماء وامتلأ هذه البرمة، يقول له تطل داخلها ما تشتهي تشرب منها من كثر ما فيها من الحشرات تقع فيها وأحيانا الصراصير وأحيانا. لكن يقول والله أذكر أنا الكلام سمعته من بعض الشياب، يقول ناخذ الماء ونحط يحط الواحد غترته شماغة ولا الغترة اللي يشرب فيها يخليها مثل المشخال يشخل فيها ويشرب الماء وما عليه إلا العافية. يعني كان هذا السبب، يعني نقول هذا سبب قوة اعتقادهم بالله، أنهم كانوا دائما يسمون الله سبحانه وتعالى، وكما قال الإمام أحمد: أربع أشياء إذا وجدت في الطعام طيبته، ذكر الله قبله إذا سمى الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وحمد الله بعده، والاجتماع على الطعام، وأن يكون الطعام من حلال. ذلك كلما سمى الإنسان ربه سبحانه وتعالى دفع الله تعالى عنه من الأمراض ما لا يراه. يعني حين أنت لما تشرب ماء، هذا الماء مفلتر ولا غيره من الماء ولا غيره من العصيرات، أنت ما تعرف المركبات التي فيه أصلا، خاصة المعلبات. أضف إلى ذلك هذا الماء إذا نزل هذا الماء أصلا من الصنبور ولا من الحنفية، نعم هذه الحنفية مفلترة، لكن المسافة ما بين هذه الحنفية وما بين فمك
هذه مسافة مكشوفة في أجواء، وهذه الأجواء مليئة بالبكتيريا ومليئة بما لا يراه الإنسان، فقد تتخللها أمراض وتنزل فيها بعض الأسقام، لكن كون الإنسان يسمي الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله تعالى كفيل بأن يطرد عن الإنسان الأمراض. فالشاهد أن من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يستعملها الإنسان إذا احتاج، يعني أكرر مرة ثانية، لا يجوز لنا أن نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن العقل لا يقبلها، يعني يقول العلماء الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، إنما أتت بما تحار به العقول، يعني الشريعة لم تأتي بأشياء مستحيلة وإنما تأتي بأشياء تفكر فيها العقول. ولذلك ألف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، أي أنه لا تعارض على الحقيقة ما بين النقل، وهو النقل الصحيح هو العقل الصريح، العقل السوي لا يتعارض مع الشريعة والشريعة لا تتعارض مع العقل، لأن العقل السوي هو من إبداع الله ومن خلق الله، وكذلك الشريعة هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأن الشريعة من الله لا تجد فيها تعارض، لا تجد فيها تضارب، لا تجد فيها اختلاف، لأنها من عند العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن ما نكون مثل بعض الناس العقلانيين اللي العقل عندهم مقدم على النقل، وأن والله هذا الحديث ولو كان في البخاري لا نقبله لأن العقل ما يقبله، نقول لا، هذا الحديث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد إلى حكمة اكتشفها الطب الحديث الآن بالفعل، أن جناح الذبابة واحد منها يحمل سما والآخر يحمل علاجا لهذا السم، فإذا وقعت بالجناح الأيسر وشعرت بأنها ستغرق وستتسمم وتتضرر قلبت نفسها على الجناح الأيمن حتى تدفع هذا السم بهذا الدواء، وهذا من الله سبحانه وتعالى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسها ثم إخراجها وقذفها وأن تشرب لا عليك. أنا أقولك ملزم، لا أقولك مو ملزم، ما تبي تشرب لا تشرب، كيفك، يعني نفسك تتقزز، نفسك لا تريد، كل الناس، لكن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء اللي ما عنده إلا إناء واحد، للناس اللي عايشين في البوادي، الناس اللي عايشين في القرى البعيدة، الناس اللي عايشة في المزارع، الناس اللي طعامها دائما مكشوف، اللي عندهم حب ما الماء يشربون فيه، الناس اللي عندهم برمة يشربون فيها، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس أنه لا خوف عليكم أنه إذا وقع الذباب في الإناء فلا إشكال عليك إن غمسته وبعد ذلك تقذف يعني هذه الذبابة وتشرب الماء. هذا من آداب الطعام. كذلك من آداب الطعام، وهذه فيها لفتة نبوية كريمة، وهو أن يطعم الرجل زوجته بيده وأن تطعم الزوجة زوجها بيدها، وهذه من لفتات النبوية، يعني هذا جزء من الرحمة. أنا أقول هذا جزء من الرحمة، يعني كون الإنسان يلاطف امرأته ولو بعد طول العشرة هذا لا يدل على التنقص ولا يدل على سقوط مكانة الرجل، بل بالعكس، المحبة كل ما طالت العشرة كل ما طالت تحتاج إلى تجديد، لأن خلاص تصير قديمة وتصير بالية، يعني حتى إيمانك بالله داخل الإيمان داخل الإنسان الذي يزيد وينقص، هذا الإيمان مع المدة يبدأ ينقص شوي شوي ويبدأ يبلى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب الخلق، يعني مثل الحين ثوبك ولا غترتك اللي عليك ولا بشتك اللي لابسه ولا الجاكيت اللي عليك أو البنطلون أو القميص، من كثر ما تغسله بالغسالة مع مدة خلاص يتقطع، يعني يصير بعد مدة بعد سنة سنتين من تغسله يتقطع، هذا بلي هذا الثوب وانتهى وتقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن كثير من الأشياء في حياتنا تبلى وتحتاج إلى تجديد، فالإيمان يحتاج إلى تجديد، يجدد الإنسان إيمانه بكثرة طاعة لله، بالتوجه إلى المساجد، الإكثار من العبادات، كذلك حتى العلاقات الزوجية، العلاقات الزوجية ترى بعد مدة، ودعوني أتكلم معكم بصراحة، يمكن كلام كثير من الناس يستحون أن يجاهروا به، دعوني أرفع وتيرة الكلام من الهمس إلى الصراحة، خلوني أتكلم معكم بصراحة، كثير من الأزواج بعد مضي 10 سنوات يصير بينهم فتور بين الزوج وزوجته، خلنا نكون معاكم صادقين، حتى واحد قال لي شيخ بس لا تضحك صدق، يقول لا قعدت مع زوجتي حطيت ايدي عليها كني حاط ايدي على خالي علي، قلت له منو خالك علي؟ قال واحد اصلع على لا يوريك اياه، قلت له ليش تبقى هذه زوجتك؟ قال لا صح زوجتي، لكن ترى مع طول العشره وطول المده يصير بيننا مثل نوع من الاخوه، تتحول الحياه الزوجيه من زوجين الى اخوين، من زوجين الى احباب، من زوجين الى وهكذا. يقول أول ما تزوجنا كنا كأن واحد ورفيشته، نحب بعض ونسامر بعض، وإذا لمستها تكهربت وإذا لمستني هي تكهربت، يقول بعد 2-3 شوي شوي بعد 10 ولذلك إحنا ندعو دائما الزوجين، الزوجة أن تجدد في حياتها والزوج أن يجدد معها. حتى يقول لي واحد، يقول تبي تعرف هذول أزواج ولا أصدقاء؟ قلت له شلون؟ قال إذا شفت 2 في السيارة مع بعض طايحين كذي على بعض، 2 كأنهم طيور كناري، فأعرف أنهم أصدقاء أو توهم الزوجين، إذا لقيتهم قاعدين في السيارة الزوج وزوجته قريبة منه أو اللي معاه قريبة منه مايلين جنب بعض وكأنهم يعني طيور كناري قريبة من بعض، فاعلم أنهم إما أصدقاء أو زوجين جديدين. قلت له بعد، قالوا إذا شفتم كل واحد بصوب الزوجة مبوزة صوب الشباك منك على الدريشة طالع على اليمين والأخ متكي على اليسار على الباب اليسار وقاعد يسوق على جنب، أعرف أنهم زوجين وزعلانين وكل واحد مبوز بصوب. وهذا صحيح ترى مع المدة يصير نوع من الفتور في العلاقة بين الزوجين. فدعوني أتكلم بصوت مرتفع أن العلاقة بين الزوجين تحتاج إلى تجديد. ترى الهدية البسيطة تجدد في حياة الزوج، تغيير شكل غرفة النوم يجدد في حياة الزوج، تغيير ملابس الزوجة يجدد في حياة الزوج، تغيير كذلك حتى كلامها اسلوبها نقاشها معه يجدد حتى الزوج في المقابل، وهو مطلوب منه بشكل أكبر مطلوب من الزوج أن يجدد في حياته الزوجية. هذا طبعا كلام يتكلم عنه علماء الاجتماع علماء التربية، يتكلم عنه حتى الناس المتخصصين في الحياة الزوجية، لعلي إن شاء الله تعالى أتطرق له بشيء من التفصيل لما أتكلم عن الآداب الإسلامية المتعلقة في الحياة الزوجية، لعلي أتطرق. لكن بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جزء من تجديد الحياة الزوجية، وهو أنك توكلها بيدك، ويمكن قليل من يسويها، يجلس مع زوجته، فإذا جلس رفع اللقمة إلى فمها ابتغاء الأجر فوكل هذه اللقمة. طبعا هذا في حياة تجديد بينهم بين زوجته لما يوكلها سواء كان بالملعقة ولا بيد، وكذلك هي، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له إنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني أنت مأجور حتى على اللقمة حينما ترفعها وتضعها في فم المرأة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الخصلة العظيمة، وهي جزء في الحقيقة من تقوية العواطف والروابط بين الزوج وزوجته. جرب هذا في ملاطفة امرأتك وزوجتك وستجد بإذن الله تعالى لذلك أثرا كبيرا. كذلك من الآداب الشرعية أو الآداب الإسلامية في موضوع الطعام أن الإنسان إذا جاء بالطعام أحضره للجالسين ولم يقيمهم من مجلسهم إلى المكان، لا سيما إذا كان هو صاحب الطعام أو إذا لاحظ أن بعض الجالسين يستحي من أن يمد يده أو يستحي أن يقوم معه. فلذلك يعني يقول أهل العلم يستحب للإنسان أن يأتي بالطعام إلى الناس في مكانهم، وهذه كان سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فقربه إليهم، يعني إبراهيم أول شيء ذهب إلى أهله خفية وجاء بعجل حنيذ، يعني جاء بعجل مشوي، ثم بعد ذلك قربه إليهم يعني أحضره إليهم. فيقول هذا من السنة أن يقدم الطعام للضيف ولا ينقل من مكان إلى مكان، إلا إذا جرت العادة، يعني جرت العادة أن الإنسان له أكثر من غرفة وجهز الطعام في الغرفة الثانية فلا بأس بذلك، لكن يقولون الأفضل أنه يقدم الطعام إلى الضيف حيث مكانه، وكذلك حضر له الطعام يقرب له الطعام، فقربه إليهم يعني تقرب له الطعام وتقدم له الطعام، خاصة إذا كان الضيف اللي عندك أو من دخل مجلسك رجل كبير أو رجل فاضل أو كان مثلا عالم أو كان أحد والديك أو صاحب سن كبير أو صاحب فضل، فعليه الإنسان أن يهتم به وأن يعتني به. كذلك من آداب الطعام كما يقول أهل العلم أن يدعو الإنسان للحاضرين للأكل، فإذا رأى الإنسان بعض الجالسين لا يأكل فإنه يدعوهم للأكل، ولا سيما إذا كان هو صاحب الطعام. قد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لضيوفه لما لم يرى أيديهم تمتد إلى الطعام قال لهم ألا تأكلون، وهذا من الآداب أن الإنسان يقول تفضلوا حياكم الله يا هلا وسهلا يا مرحبا هذه والله الساعة المباركة نورتوا البيت، وهكذا يقلط لهم الطعام وكذلك يفرح بمجيئهم. فقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا تأكلون، كما أنه بهذه الصيغة ألا تأكل أو لم لا تأكل ألطف وخير من أن يقول له كل، يعني لما يقول ألا تأكل باب الاستفهام وفيه نوع من اللطافة وهو أفضل من أن تقول له كل، وذلك لأنها الصيغة التي جاءت في القرآن وهي ألطف في الدعوة إلى الأكل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية، فينبغي عدم إهمال هذا الأدب الرفيع. كذلك من آداب الطعام وهذه في الحقيقة خصلة احنا بحاجة أن نعلم عليها أبنائنا، وهي الإيثار في الطعام. إيثار في الطعام مشكلة، أحيانا يكون الولد لا طلع الصبح إلى المدرسة أمه مسكينة حريصة عليه تعطيه شوية أكل وتحط له أكل، طبعا هي في مشكلة ثانية وهي حقيقة مفترض المدارس لا تكون ربحية، يعني هذا الكلام أنا وجهه للإخوة كلهم في المدارس، لا تكون المدرسة ربحية في المقاصف، المقصف المفترض اللي موجود في المدرسة يبيع برأس المال، يا أخي أنتم مو ملزومين تتربحون أو تعطون الأولاد ربح على حساب أن تباع الأشياء بأسعار غالية، وهذه أنا أكثر من مرة أسمع الأولاد يشتكون يقولوا العيال يبغى مثلا كتكات اللي هو الكاكاو المعروف الكتكات ينباع برا بخمسين فلس ولا سبعين فلس، ينباع عندنا في المدارس أضعاف أضعاف ثلاث أضعاف، ينباع مثلا مئتين فلس. في كثير من الأحيان وجبات اللي الطفل بحاجة لها تباع أكثر من سعرها، كله بسبب والله أن هذا مقصف، وأن والله الجماعة يريدون في النهاية أن تكون هناك نسبة ربحية تعود جزء منها على المدرسة وجزء منها يعود على الطالب. مو ملزوم، مو ملزوم أن الطالب يتحمل جزء من الربحية التي ترجع للمدرسة علشان المدرسة يحطوا لهم مظلة ولا المدرسة يسوون بعض الترميمات الداخلية أو إلى آخره. الطالب غير ملزم بهذا. يعني الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تعالى الدولة تتكفل مشكورة بدعم كل ما يتعلق بتجهيز تجهيز العملية العلمية بكاملها، من مباني، من كتب، من معلمين، من رواتب، من مكافآت. مو بحاجة إلى هذه الكماليات أن يتحملها الطالب، فليتحملها المدرس جزء من راتبه، أو يتحملها جمعية تعاونية، أو يتحملها بيت زكاة، أو يتحملها لجنة خيرية تساعد في هذا. فليس صحيح أن يلزم مسكين الطالب أبوه يعطيك اليوم نص دينار ولا دينار وما يستطيع أن يشتري فيه حتى وجبة بسبب غلاء الأسعار. فأرجو، أتمنى، هذه أمنية سمعتها من كثير من أولادنا الطلبة، نتمنى من الأخوة اللي يبيعون في المقاصف أن لا تتحول هذه المقاصف إلى مؤسسات ربحية على ظهور مساكين الأولاد، ويتحمل الأولاد وما يأكلون الأولاد الأكل حتى اللي يشبعهم. وأنا بعتقد أن الطعام مهم جدا للولد، خاصة في الفرصة أن يستعيد طاقته. يعني تصور واحد سبع ساعات، طفل عمره سبع سنوات ولا ثمان سنوات ولا تسع سنوات، أنت تستلمه من الصبح من الساعة سبع أو من الساعة ست، يصحى من النوم ويروح الساعة سبع إلى المدرسة ويوقف في طابور الصباح، بعدين يدخل الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة، الرابعة، الخامسة، وهكذا. يعني استهلاك في طاقة هذا الولد وطاقة استيعابية ذهنية، يعني مو بس هو بحاجة إلى ذهن صافي يتلقى المعلومات ويدش على مدرس ويطلع مدرس ويدش مدرسة وتطلع مدرسة. وفي مواد تحتاج إلى تركيز، أحيانا يدرس رياضيات، أحيانا يدرس علوم، الطلبة الكبار يدرسون أحياء، يدرسون كيمياء، يدرسون فيزياء، يدرسون اجتماعيات، وهذه كلها مواد تحتاج إلى تركيز من الطالب. إذا إحنا في المقاصف اللي في المدارس ما نهيئ للوجبة المناسبة بالسعر المناسب، في المقابل هذا ينعكس على ذهنه، ينعكس على نشاطه، ينعكس على رياضته. لأنه مو كل إنسان ترى يا جماعة مقتدر إن عنده فلوس يأخذ كل يوم نص دينار من أمه ولا أبوه. اليوم ما في غذاء في المدارس لكن في شراء، ولكن الإنسان، ولذلك يلجأ كثير من الأبناء مساكين إلى أن يأخذون وجبتهم معاهم ويأخذونها معاه، يأخذ وجبته معاه إلى المدرسة، ولا صار الفرصة قام يأكل. هنا يبدأ الإيثار. يجد أحيانا الطالب كثير من إخوان الطلاب مسكين ما عنده شيء، إما فقير ولا محتاج ولا أهله نسوا. فأنا أقول يجب أن نعلم أبنائنا الإيثار، مو نعلمهم السرقة. يقول لي واحد من شاب صغير يصلي عندنا في المسجد، يقول عمي أنا في المدرسة كل يوم أخذ معي توست، أحط في التوست أحط فيها جبن وأحط فيها شوية أكل بتشيس وأحط الكيس هذا بجنطتي. تصدق يقول عمي كل يوم يبقول الكيس هذا مني. يقول حتى فكرت فكرة أني أحط في الكيس شيء يضر علشان هذا الولد إذا كلا بطنه يعوله وأعرف من هو. كل يوم يقول من أطلع قبل الفرصة أرجع ما ألقى وجبتي. قلت له يبا ما يصير كذي، انت تعلم الايثار ما يخالف، قول للطلاب اللي يبي يا جماعه تقاسم انا معه. يعني هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، علمهم صلى الله عليه وسلم الايثار لما جاءوا الى المدينه، تقاسموا البيوت، تقاسموا التجارات، تقاسموا المزارع، تقاسموا الاراضي. مو بس هذا، تقاسم يعني اكثر من هذا، تقاسموا حتى الزوجات. يعني لما قالوا لعبد الرحمن بن عوف قال انظر الى اي زوجتي تعجبك انزل لك عنها وطلقها، ثم إن خرجت من عدتها فخذها. اختار ما يعني شوف اختار واحدة من الزوجات، أكثر من هذا شنو؟ فقال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على سوق المدينة. والله تعالى أشاد بهذا التصرف في القرآن، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني لو كانت بهم حاجة إلى المال، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى البيت، حاجة، ومع هذه الخصاصة التي بهم الفقر والفاقة، ومع ذلك يؤثرون ويعطون غيرهم. احنا اليوم في موضوع الأكل بحاجة أن نعلم أبنائنا من آداب الطعام، أن نعلم أبنائنا الإيثار. فيستحب أن يؤثر الإنسان في الطعام للجالسين، سواء كان إذا قدم اللحم ولا الدجاج ولا غيره، يؤثر لهؤلاء الجالسين، خصوصا إذا كان هؤلاء الجالسين معه على المائدة من أهل العلم أو الفضل، أو أنهم ناس فقراء يشتهون الطعام مثل زملائك في المدرسة ولا أخوانك ولا أصحابك، أو كان الطعام قليل لا يكفي. فعلى الإنسان أن يؤثر للناس كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه من علامات أهل الإيمان أن الإنسان يؤثر، ومعروف عندكم الحادثة التي أنزل الله تعالى بها هذه الآية، بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحادثة، قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وحادثتها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء له ضيف فقال من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح لزوجاته شوف البيت النبوي، راح الأولى قالت ما عندي، الثانية الثالثة كلهم ما عندهم شيء، مساكين. هذه البيوتات النبوية بيوتات خالية من متاع الدنيا لكنها مليئة بالآخرة، مليئة بالإيمان، مليئة بالتقى، مليئة بالعبادة، لكن الدنيا ما عندهم شيء. وذلك أقول اليوم البيت الواحد فينا، أنا دون مبالغة، ما في بيت واحد فينا إلا مستعد يغذي بيوت المدينة كلها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم واحد. في بيوتاتنا الحين فيها من الطعام ما يوكل كل بيوت المدينة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ما في، بعدين وقف صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة أحد يضيف ضيفي؟ قال واحد أنا يا رسول الله. خذ ماكو أكل، بيوت ما فيها شيء، ولا في فنادق أصلا، ماكو فندق عمر ولا فندق خالد ولا فندق، ماكو. فأخذ الرجل في بيته. طيب بيوتهم شنو؟ بيوتهم ترى غرفة واحدة، حجرات اسمها أصلا، يعني غرفة ستارة غرفة ثانية يجلس مع زوجته. جلس، العيال يبون أكل، ماكو أكل، شوية طحين، طحين هذا دقيق وشوية حاطين عليه ماي، ماكو أكل، العيال ينطرون ما في. قام خذ القدر وقام يطقطق يطقطق فيه ويلف في هذا القدر علينا، ناموا الجهال المساكين ينطرون. لما ناموا الجهال قال ضع الطعام، هذا الطحين القليل، ضع الطعام، وضعت الطعام للضيف، جاء الضيف يأكل، قال لها أطفئ السراج أريه كأننا نأكل، يعني هو وزوجته والضيف جالسين مع بعض، هذا من باب الإكرام عندهم. فقال أريه أننا نأكل، سووا نفسكم نأكل. فلما طفوا السراج قام الرجل المسكين يمد يديه يسوي نفسه يأكل، وهو قاعد يأكل يمد يديه يأكل. من الذي يراه في هذا الظلام؟ لا الضيف يراه ولا زوجته تراه، وهي كذلك لا ترى زوجها ماذا يفعل وهو لا يراها. كلاهما آثر هذا الرجل أن يأكل ويشبع على أنفسهما، فأنزل الله تعالى فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا المفلح اللي قدم حاجة الفقراء على حاجة نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، يعني هذا أمر مفرح، هذا أمر جيد، هذا أمر ممتاز اللي فعلته البارحة. هذا الأدب العجيب اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يجب أن نعلم هذا الأدب لعيالنا. اللي شاري له وجبة وعنده أخوه يبي عطى يا أخي ما فيها شيء، اللي شاري له بيده حلاوة ولا شكليتة ولا كاكاوة صديقك قبل لا تاكل من غير لا يقولك اكسر وعطى ما فيها شيء. هذا هو الإيثار اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم النحاسة، علمنا صلى الله عليه وسلم الإيثار. غدا إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.